كما تشرق الشمس من وراء الأفق فتنير الأرض ومن عليها، أشرق نور ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم فأنار الوجود بهداه. وكما يبزغ الفجر الصادق بعد ليل طويل الأمد، بزغ فجر الرسالة المحمدية بعد انقطاع من الزمان وضلالة من الناس. وكما تجود السماء بالغيث على الأرض العطشة، جادت آيات القرآن، جاد القرآن العظيم بآيات الله كالغيث الماطر، ودوى في الأفق الرحيب صوت الوحي يجلجل كالرعد، ينادي به قلب العالم النابض. سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله عليه من رمال الصحراء ومن جوف مكة ومن جبالها الجرداء، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. السراج الوهاج، الشمس المضيئة، أشرقت على هذا الكون والتف حول هذه الشمس نجوم لامعة أنوارها ساطعة وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. أصحابي كالنجوم، التف حول هذه الشمس الساطعة نجوم لامعة أنوارها ساطعة، وجدوا في شمسهم، وجدوا في رسولهم صلوات الله عليه القدوة الصالحة والأسوة الحسنة. وكانت الآية الكريمة تمجد قولهم وفعلهم وأسوتهم وقدوتهم وطريقهم وسلوكهم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهل من طالب للأسوة؟ هل من طالب للهدى؟ هنا محطات الهدى. هل من منتجع للغيث؟ هنا المعين الذي لا ينبض. هل من تائه شارد حيران؟ هنا الهدى بعد الضلالة، وهنا الرشد بعد الغواية، هنا القدوة الصالحة، هنا الأسوة الحسنة، هنا سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. سيدي يا أبا الفاطم يا رسول الله، الحق أنت، وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات، من يقصد الدنيا بغيرك يلقها تيها من الأهوال والظلمات. سيدي يا رسول الله، سيدي يا أبا القاسم يا محمد، يا سيد الوجود، يا سيد الخلق، ويا حبيب الحق، الحق أنت، وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات، من يقصد الدنيا بغيرك يلقها تيها من الأهوال والظلمات. إخوة الإيمان والعقيدة، مع اللقاء 89 بعد 100 والألف، ومع النموذج الأعلى للقدوة الصالحة والأسوة الحسنة مع سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، مع النموذج الأعلى للمسلمين المصلحين في العالم كله، الذي كانت اصلاحاته مجسدة في شخصه الشريف صلوات الله عليه. وهذه ميزة القدوة الصالحة سيدنا محمد صلوات الله عليه، كانت اصلاحاته مجسدة في شخصه الشريف. كان يعتني بجانب التربية بالقدوة، كان يعطي من حياته ومن سيرته ومن نفسه الأمثلة الحية الناطقة والمعبرة. فإذا أمر الناس بالمعروف كان أول عامل به، وإذا نهى الناس عن المنكر كان أول منتهٍ عنه. قال الله تعالى على لسان نبي الله شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. كان صلوات الله عليه يعتني بجانب التربية بالقدوة، فإذا أمر الناس بأمر أو نهاهم عن أمر وجدوا فيه صلوات الله وسلامه عليه، وجدوا في شخصه الشريف، وجدوا في سيرته العطرة الأمثلة الحية والمعبرة لكل ما يأمر ولكل ما ينهى عنه صلوات الله عليه. لم يكن رسول الله عليه الصلاة والسلام بمعزل عن رسالته، كان عليه الصلاة والسلام يعطي من نفسه شواهد حية، يعطي من إصلاحاته من نفسه أمثلة حية ناطقة ومعبرة، كان بحق هو الترجمة الحية لرسالته ولدعوته صلوات الله عليه. لذلك أرسله الله بشرا من البشر ليعبر لهم من نفسه ومن سيرته، وليكون الترجمة الحية لكل ما يدعو إليه عليه الصلاة والسلام. كان بشرا من البشر، ومن هنا نعى الله على أقوام الرسل الذين احتجوا بتكذيبهم لرسلهم على أنهم بشر من البشر. قال تعالى على لسان هؤلاء الأقوام الذين احتجوا على رسل الله وعلى أنبياء الله والمرسلين بأنهم بشر مثلهم، وهل يستطيع أن يبلغ الرسالة للبشر إلا نوع من جنسهم، وإلا فرد من أفرادهم، وإلا بشر مثلهم؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم من جنسكم ومن نوعكم، بشر يتمتع بكل خصائص البشرية. نعى الله على أقوام الرسل المحتجين بالبشرية على تكذيبهم لأنبياء الله ورسله. قال تعالى على لسان هؤلاء الأقوام: قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا: أبعث الله بشرا رسولا؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. الناس بحاجة في دعوة الله، بحاجة إلى رسالة طبيعية يجالسونها ويعايشونها ويتجاوبون معها ويألفها المزاج الإنساني والبشري. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا: أبعث الله بشرا رسولا؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. تولى الله الرد على هؤلاء بأن سيدنا محمدا صلوات الله عليه لم يكن بدعا في الرسل ولا في الأنبياء، كان كأي واحد من الأنبياء والمرسلين، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وبشر يتمتع بكل خصائص البشرية، ولو لم يكن من البشر لكان في معزل عن رسالته، ولما استطاع أن يمثل رسالته تمثيلا طبيعيا حيا يألفه المزاج الإنساني البشري ويتجاوب معه. ولذلك ومن هنا نجح أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأنهم وجدوا في شخص النبي وفي بشرية النبي عليه الصلاة والسلام وجدوا فيه المثال الحي لكل ما يواجههم في هذه الحياة، لكل ناحية من نواحي حياتهم، وجدوا فيه الأب الرحيم، ووجدوا فيه الزوج المثالي العطوف، ووجدوا فيه المعلم والمرشد، ووجدوا فيه القائد والحاكم، ووجدوا فيه الرئيس والسلطان، وجدوا في كل ناحية من نواحي حياتهم وجدوها في شخص نبيهم صلوات الله عليه، اعطاهم من نفسه عليه الصلاة والسلام الأمثلة الحية الناطقة والمعبرة. من هنا نجح أصحاب رسول الله، لأن نبيهم عليه الصلاة والسلام لم يكن صاحب نظريات، لم يكن صاحب نظريات شفهية يدبجها ويرسلها وهو متكئ على أريكته ناعم البال مستريح الضمير، لم يكن صلوات الله عليه فيلسوفا أو صاحب أفكار وقواعد يرسلها غير مشروعة بالعمل والتطبيق. قال الله تعالى على لسان شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إخوة الإيمان والعقيدة، إن صاحب أي مبدأ عليه أن يبدأ بنفسه أولا، فإن لم يبدأ بنفسه ذهبت إصلاحاته أدراج الرياح. إن صاحب أي إصلاح في العالم، صاحب أي فكرة، صاحب أي نظرية، صاحب أي قاعدة، عليه أن يطبقها على نفسه. لذلك قال صلوات الله عليه لكل المصلحين في العالم ولكل الذين يدعون الإصلاح في هذا الوجود، قال لهم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ولقد نعى الله على الذين يقولون ما لا يفعلون، قال تعالى في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنه عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم. إن صاحب أي مبدأ، بل إن صاحب أي رعية، حاكما كان أو معلما كان أو أبا كان أو صاحب مسؤولية، الأب في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، الزوجة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، الرئيس في دولته راع وهو مسؤول عن رعيته، الحاكم في رعيته راع وهو مسؤول عن رعيته. ألا كل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا أردت أن تصلح من ترعاهم من أسرة وأبناء وعيال فعليك أن تبدأ بنفسك أولا. لقد جرت عادة الله وسنة الله في هذا في هذه القضية ألا ينتفع إلا بالذي يبدأ بنفسه. لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالعالم يوم القيامة. يؤتى بالعالم الذي يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يؤتى به فيلقى في النار فتندلق أكتاف بطنه أمعاءه فيدور في النار كما يدور الحمار في الرحى، فيطلع عليه أهل النار فيقولون يا فلان ألست الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول لهم بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. إخوة الإيمان والعقيدة، ما أكثر المصلحين وما أقلهم، ما أكثر الذين يدعون الإصلاح في العالم وما أقلهم بالمعنى الصحيح، ما أكثر المصلحين لا بل ما أقلهم. الله يعلم أني لم أقل فندى، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. أما النبي صلوات الله عليه، أما القدوة الحسنى، أما القدوة الصالحة الأولى والأسوة الحسنة العليا، كان هو النموذج الأعلى للمصلحين في العالم كله. كان كما قلت بادئ ذي بدء، كانت إصلاحاته مجسدة في شخصه الشريف صلوات الله عليه. فإذا أمر الناس بالمعروف كان أول عامل به، وإذا نهاهم عن المنكر كان أول من منتهي عنه. إذا أمر الناس بالصدقة فلأنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه. جاءه أحد الناس فأعطاه النبي صلوات الله عليه واديا مملوءا غنما وإبلا وشاء ونعما، فذهب الرجل ينادي ويقول أيها الناس تعالوا أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكان صلوات الله عليه يستدين ويعطي. قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله إن الله لم يكلفك ذلك أن تستدين فتعطي. فأشاح النبي بوجهه ونادى بلالا خازن بيت المال قائلا له أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. إذا أمر الناس بالصدقة، إذا أمر الناس بالعطاء كان عطاؤه بدون حساب. ويم الله لو أن السحاب يده والجبال ذهبه والبحر مدده لعجزت عما ينفقه ويهبه صلوات الله وسلامه عليه. من هنا كما قلت يا إخوة الإيمان نجح أصحاب رسول الله، خرج النبي الشخصيات العظمى والرجالات الكبرى في مجال الصدقة. حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين بأن يتبرعوا لجيش العسرة، يشهد التاريخ أنه ما وجد على وجه الأرض سلة كهذه السلة، جماعة كهذه الجماعة، متفانية مضحية بأموالها بالغالي والنفيس في حياتها. جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنص ماله، جاء طلحة بن عبيد الله بعشرة آلاف دينار، جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه بثلاثمائة بعير. ف 300 جمل بأقتابها وما عليها، وجاء باثنتي عشرة أوقية من فضة، كما جاء عبد الرحمن بن عوف بمثل ذلك وأكثر منه، وجاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بماله كله. التفت النبي صلوات الله عليه، التفت إلى الفاروق عمر رضي الله عنه قائلا له: ما تركت لعيالك يا عمر؟ قال: تركت لهم نصف مالي. جاء بنصف ماله كله. فالتفت النبي إلى أبي بكر الصديق قائلا له: ما تركت لعيالك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. ألم ينجح أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ ألم يأتي أحدهم بماله؟ ألم يأتي أحدهم ببساتينه؟ ألم يتصدقوا بكل ما يملكون فداء لهذه الرسالة، فداء لهذا الدين الذي قام على اكتافهم وتأسس على افعالهم وعظائمهم؟ وعلى قدر اهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، على قدر هذه الشخصيات العظيمة قام الاسلام على اكتافهم ونهض على افعالهم ونهض على تفانيهم وتضحيتهم. حينما يأمر عليه الصلاة والسلام يرونه أول مطبق لهذا الأمر على نفسه. إذا أمر الناس بالعدالة فلأنه كان ينصف الناس من نفسه، لذلك خرج الرجالات الذين أرسوا قواعد العدالة والمساواة على أرض المعمورة، خرج العدل عمر، وخرج الصديق أبا بكر، وخرج الخلفاء الراشدين الذين كانوا هم منبع العدل والمساواة. كان عليه الصلاة والسلام أول ما يطبق العدل على نفسه. ألم ينصف الناس من نفسه؟ ألم يقل يوما: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها؟ ألم يجلس يوما على منبر المدينة وينادي الصلاة جامعة فيجتمع الناس جميعا فيحمد الله ويثني عليه ثم يقول: أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتص منه، من كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، من كنت ظلمته فها هو أنا فليأخذ حقه مني. ألم ينصف سواد بن غزية قبيل معركة بدر الذي طلب القصاص من النبي المصطفى صلوات الله عليه؟ حينما كان النبي يصف جيشه قبيل غزوة بدر وبيده قضيب، وكان سواد رضي الله عنه قد خرج عن الصف، فضربه النبي عليه الصلاة والسلام ضربة خفيفة لا تؤذي العصفور الصغير، فقال: سواد، قد أوجعتني يا رسول الله، وقد بعثك الله بالحق، فأقدني من نفسك. يريد القصاص من النبي عليه الصلاة والسلام. ما تلكى النبي لحظة واحدة، إنما كشف عن بطنه الشريف وناوله القضيب وقال: اقتدي يا سواد، اقتص مني. فما كان من سواد إلا أن أراد أمرا آخر، اعتنق بطن النبي صلوات الله عليه وجعل يقبلها ويمسح جبينه ودموعه تسيل من مآقيه. قال النبي: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: أمر النبي صلوات الله عليه بالمساواة، فلأنه كان يعطي الأمثلة الكثيرة والجمة والغفيرة من حياته ومن سيرته العطرة صلوات الله وسلامه عليه. إذا جاع أصحابه كان أولهم جوعا، إذا أصابتهم خصاصة كان هو أول من يتحمل، أول من يتحمل الخصاصة، أول من يتحمل الجوع والمسغبة. ألم يجع الصحابة رضوان الله عليهم يوم الخندق؟ جاع أصحاب رسول الله صلوات الله عليه، وكشفوا لرسول الله يشكون له الجوع، كشفوا عن بطونهم وقد لفوا حولها العصائب والحجارة. فما كان من رسول الله صلوات الله عليه إلا أن أعطاهم المثال الحي من شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام، كشف عن بطنه فإذا هو قد وضع حجرين عليها من شدة الجوع. قال أبو هريرة رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يصلي قاعدا، فقلت: أراك تصلي قاعدا يا رسول الله؟ قال: الجوع يا أبا هريرة. فبكى أبو هريرة رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا أبا هريرة، فإن شدة الحساب لا تصيب الجائع يوم القيامة إذا احتسب ذلك في دار الدنيا. وحينما بدأت عمليات الحفر يوم الخندق، ماذا فعل رسول الله صلوات الله عليه؟ هل جلس في قصره المنيف؟ هل جلس في برجه العاجي ليشرف على عمليات الحفر؟ أبدا، ما كان يعرف ذلك عليه الصلاة والسلام. لقد انخرط في العمل كأي واحد من أصحابه، وكسى بطنه الشريف ثوب من الغبار والأتربة، يحمل المكاتل كما يحملون، ويضرب بالفأس كما يضربون، وينشد كما ينشدون. كانوا يقولون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأعادي قد بغوا علينا. إذا أرادوا فتنة أبينا. كان ينشد معهم صلوات الله عليه، وكان يقول: إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. حتى نشيد الصحابة، حتى نشيدهم، حتى هذا النشيد الخالد يعتبر درسا للأجيال، يعتبر درسا لهذه الأمة في ظرفها الأليم وفي واقعها الأليم. اللهم لولا أنت ما اهتدينا. اسمعوا إلى هذا النشيد، اسمعوا إلى النشيد الوطني، اسمعوا إلى النشيد العقائدي، اسمعوا إلى النشيد الإيماني الذي يرسخ الإيمان في القلوب، يرسخ الإيمان في الأعماق. اللهم لولا أنت ما اهتدينا. نظم هذا النشيد، لا النشيد الوطني، نظم هذا النشيد الإيماني شاعر الإسلام سيدنا عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه، وهم يحفرون الخندق، نظمه وهو يضرب بفأسه. وقاله فتجاوبت معه ألسن الصحابة، تجاوبت معه نغماتهم وفؤوسهم ومكاتلهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يشاركهم هذا النشيد العظيم. اسمعوا إلى هذا النشيد العظيم واجعلوه نشيدا في أيامكم وفي حياتكم، اجعلوه شعارا لكم في واقعكم الذي تصلون بناره، في ظرفكم الأليم الذي تعايشونه اليوم. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأعادي قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. كان النبي يمدها في الآخر ويقول: أبينا أبينا أبينا. يأبى الله والمسلمون، يأبى المسلمون في كل عصر أن يتجاوبوا مع الفتن التي تلف العالم. المسلم في هذا العصر أيها الإخوة يقف أمام الفتن ليريها عزمه الصادق وإيمانه القوي، يتحدى المغريات ويدوسها بقدمه، يتحدى الفتن، يتحدى الظلمات في هذه الحياة ويطأها بقدمه وبرجله وبنعله. إذا أبوا، إذا أرادوا فتنة أبينا، إن الأعادي قد بغوا علينا، إن الأعادي قد طغوا على هذه الأمة من مشرقها الى مغربها. وانا اقول من هذا المكان ايها الاخوة، ما بغى عدو على مسلم الا والمسلم منحرف عما امره الله به وعما نهاه الله عنه. إن الله سلط على هذه الأمة أعداءها الكثر الذين تداعوا عليها كما تداعى الأكلة إلى قصعتهم من شرق البلاد ومن غربها، يتلاعبون بمصير هذه الأمة. هذه الشعوب، هذه الأمم التي تسمي نفسها هيئة الأمم، هذه الأمم، هذه الشعوب التي تدعي السلام وتدعي الدفاع عن الديمقراطية وتدعي الدفاع عن العدالة والمساواة، هذه الشعوب أعلنت ألوهيتها في الأرض وزعمت أنها تدعو إلى السلام، وهي تحمل القنبلة الذرية في يمناها والدولار في يسراها بعد أن أعلنت ألوهيتها في هذه الأرض. شعوب تدعي السلام، أمم تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، وهي التي تهدر حقوق الإنسان، وهي التي سفكت دماء الإنسان، فدماء الإنسان العراقي اليوم تسيل أنهارا هنا وهناك على شاطئ الحدود السورية، تسيل الدماء بغزارة أنهارا تسيل دماء المسلمين ليلا نهارا أنهارا أنهارا، تقصف المنازل، تقصف العزل، تقصف النساء والأطفال والرجال، تهدم المباني فوق رؤوس أصحابها من قبل من؟ من الأمم التي تدعي السلام وتدعي الدفاع عن حقوق الإنسان. اللهم إن الأعادي قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. إخوة الإيمان والعقيدة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها ويغنيها وينشدها مع أصحابه صلوات الله عليه، لم يكن يتميز على واحد من أصحابه، كان يعمل كما يعملون. إذا أمرهم بأي شيء كان هو أول عامل به، إذا جرح أصحابه كان هو أكثرهم جراحات. ألم يشج في وجهه الشريف؟ ألم تكسر رباعيته؟ ألم تدخل حلقتا المغفر في وجنتيه يوم أحد؟ ألم يجرح عاتقه وركبتاه؟ ألم يغمى عليه صلوات الله عليه؟ ألم يقع في حفرة تاركا وراءه بقعة من دمائه الزاكية الطاهرة صلوات الله عليه؟ إذا دعا أصحابه إلى تحمل الأذى في سبيل الله كان هو أول من يتحمل. لقد شرب من الأذى كؤوسا دهاقا، أصيب في نفسه، أصيب في جسده، أصيب في أسرته، أصيب في سمعته، أصيب في كل عضو موجع مؤلم عليه الصلاة والسلام. فصبر وصابر وأمر أصحابه بالصبر. لم يكن عليه الصلاة والسلام يلقي الأوامر غير مشفوعة بالعمل والتطبيق. إذا أمر أصحابه بالحياء فلأنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. إذا أمرهم بالخوف من الله فلأنه كان أعلمهم بالله وأخوفهم منه. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله وأخوفكم منه، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء خوفا وخشية من الله، كان منبع الخشية عليه الصلاة والسلام. قال سيدنا علي رضي الله عنه: ما فينا يوم بدر، ليلة المعركة يوم بدر، إلا وهو نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ساجدا تحت شجرة يصلي ويدعو ويقول: يا حي يا قيوم نصرك الذي وعدتني، يا حي يا قيوم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد. إذا أمر الناس بالعفو والحلم فلأنه كان أول العافين عن الناس، لأنه كان منبع الحلم ومنبع العفو. ألم يعفو عن ذلك الحبر اليهودي زيد بن شعنة الذي جاء إلى رسول الله يتلتله من ثوبه ويخنقه بثيابه ويقول: إنكم ما علمتوا يا بني عبد المطلب قوم مطل لا تؤدون الحقوق، أدني حقي يا محمد. وليس له أن يقول كلمة واحدة، لأن الأجل المضروب بينه وبين رسول الله لم يحن بعد. وكان عمر بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه، احمرت عيناه وانتفخت أوداجه، وأمسك بسيفه يريد أن يطيح برأس ذلك الكافر، ولكن أدبه أوقفه عند حده، كما يقول سيدي صاحب هذا المقام: العارف بالله والعارف برسول الله وبصحابة رسوله صلوات الله عليه. قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا الكافر. فالتفت النبي إلى عمر وقد أثر هذا الجذب الشديد في عنقه صلوات الله عليه، في عنقه الشريف عليه الصلاة والسلام. احمرت رقبة النبي الشريفة صلوات الله عليه من شدة الجذب القوي الذي جذبه به ذلك الكافر اليهودي. قال: يا عمر، أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك يا أبا حفص، أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الاستيفاء. اذهب إلى بيت المال فأده حقه وزده جزاء ما خوفته ورعته. فقال ذلك اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. والله يا رسول الله لقد قرأت في التوراة أن من علامة النبي ألا ينتقم لنفسه. أسلم زيد بن سعنة وأعلنها للنبي صلوات الله وسلامه عليه. لقد قتل النبي كفر الكافر، لقد قتل عداوة العدو. إن النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة يريد من أتباعه أن يحارب العالم بالأخلاق المحمدية السامية بالعفو والسماحة والصبر وكظم الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين. هكذا كان صلوات الله عليه، إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء كان أول مطبق هذا الأمر وهذا النهي على نفسه أولا وقبل كل شيء وقبل أي أحد من أصحابه ومن الناس أجمعين. إذا أمر الناس بالتواضع فلأنه كان منبع التواضع عليه الصلاة والسلام. كان يخصف نعله، كان يخيط ثوبه ويرقع دلوه ويحلب شاته ويخدم نفسه بنفسه ويكون في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام. روى الإمام البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وجبريل يوما على جبل الصفا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل: والذي بعثك بالحق يا جبريل، ما بقي في آل محمد صلى الله عليه وسلم سفة من دقيق ولا كف من سويق، أي ليس عندنا طعام نأكله منذ 3 أيام، لم نذق للطعام ذواقا. فلم يتم النبي كلامه حتى سمع هدة في السماء. فالتفت النبي إلى جبريل عليه السلام، قال: يا جبريل، هل أمر الله القيامة أن تقوم؟ ما هذه الهدة؟ ما هذا الصوت العظيم؟ قال جبريل: اللهم لا، ولكن أمر الله إسرافيل حينما سمع كلامك أن ينزل إليك ومعه ملك
بيده مفاتيح خزائن الأرض. فلم يتم جبريل كلامه حتى كان إسرافيل ومعه ذلك الملك يقرئانه السلام من رب العزة ويقولان له: يا رسول الله، إن الله سمع كلامك فأرسلني ومعي هذا الملك بمفاتيح خزائن الأرض، وأمرني إن أردت أن أسير لك جبال تهامة ذهبا وفضة وياقوتا وزمردا، فإن شئت نبيا ملكا وإن شئت نبيا عبدا. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن قال: لا، بل نبيا عبدا. نبي التواضع، نبي العبدية لله عز وجل، بل نبيا عبدا. أجوع يوما فأسأل الله، وأشبع يوما فأحمد الله. أنا عبد أجلس كما يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد. إخوة الإيمان والعقيدة، كان النبي صلوات الله عليه هو النموذج الأعلى للمصلحين في العالم كله. كانت إصلاحاته صلوات الله عليه مجسدة في شخصه، كان هو الترجمة الحية لرسالته ودعوته، يعطي الشواهد والأمثلة الحية والناطقة والمعبرة من حياته، من سلوكه، من سيرته، من نفسه، من دمه الطاهر الزاكي. فما علينا وقد تكاملت أمامنا القواعد، لقد قعدها لنا صلوات الله عليه، عبد لنا الطريق وقعد لنا القواعد ورسم لنا الجادة المستقيمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. ما علينا بعد أن تكاملت أمامنا الأمثلة الحية من سيرته العطرة، من حياته الشريفة، من دمه الزاكي الطاهر، من نفسه صلوات الله عليه، ما علينا إلا أن نسارع إلى اقتطافها وإلى تطبيقها وإلى العمل بها. فإذا أمرنا بمعروف أو نهينا عن منكر، إذا أمرنا أبناءنا، إذا أمرنا عيالنا أن نعمل أول ما نعمل، وأن نطبق أول من يطبق، وأن نسير أول من يسير، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اللهم ارزقنا اتباع هذا النبي العظيم وهذا الرسول الكريم في الأقوال والأفعال والأحوال والأخلاق، ارزقنا اتباعه في قوله، في عمله، في حاله، في خلقه، واجعله يا ربنا روحا لذاتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.